الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. هذا برنامجكم الفرائد المكية. عنوان لقاء اليوم: إن أباكم كان راميا. إن أباكم كان راميا. وعدنا في اللقاء الماضي أن الحديث سيكون عن نبي الله إسماعيل عليه السلام. إسماعيل هو الابن البكر لخليل الله إبراهيم من أمنا هاجر عليها وعلى خليل الله السلام. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. من أين أتينا بقولنا إن أباكم كان راميا؟ هذا جزء من حديث في الصحيح. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم، أين؟ في بلده، في مدينته عليه الصلاة والسلام، فوجد رجالا من بني أسلم يتناضلون، أي يرمون، والرمي مرغب فيه شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والله جل وعلا يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والشاعر العربي يقول: رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. قالها أبو تمام في مدح الخليفة المعتصم. خرج عليه الصلاة والسلام، وجد طائفة من بني أسلم يتناضلون، يتسابقون في الرمي، طائفتان. فقال صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يقصد بأبيكم نبي الله عز وجل إسماعيل. ثم تتمت الحديث قبل أن نعود إلى إسماعيل: وأنا مع بني فلان، يقول عليه الصلاة والسلام. فأمسك القوم تعجب، قال: لما أمسكتم؟ لما توقفتم؟ فقال الذين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم أنه معهم، قالوا: يا رسول الله، كيف نسابقهم وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. وهذا من لطيف معشره عليه الصلاة والسلام وعظيم شفقته وكمال أدبه مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تأتي معضلة في المسألة، أن أسلم متفقون أهل النسب على أنها من خزاعة، لكن الخلاف في خزاعة نفسها، هل هي قبيلة يمنية أو قبيلة عدنانية؟ فجمهور أهل النسب على أنها من اليمن، لكن ابن حزم رحمة الله تعالى عليه أصر على أنها من عدنان بحجة هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أباكم، يقصد إسماعيل، وإسماعيل عند جماهير أهل النسب ليس أبا للعرب العاربة، وإنما أبا للعرب، وإنما هو أب للعرب المستعربة. نحن نعلم أن النسابون يقسمون العرب إلى عرب بائدة وعرب مستعربة وعرب عاربة. فأما العرب البائدة من مضوا وهلكوا وقضوا ولم يبقى منهم أحد. الله عز وجل لما ذكر عادا وثمود في فواتح سورة الحاقة قال: فهل ترى لهم من باقية؟ هؤلاء أسماؤهم المؤرخون العرب البائدة. العرب العاربة من ينتسبون إلى يعرب ابن قحطان القادمون من اليمن، فهؤلاء عرب عاربة. بقي عرب مستعربة اكتسبوا العربية من جرهم القبيلة اليمنية، وهؤلاء في مقدمتهم نبي الله إسماعيل. هذا ما يذكره النسابون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. قوله عليه الصلاة والسلام إن أباكم كان راميا يذكر بخبر بناء الكعبة كما سيأتي، ذلك أن خليل الله لما جاء المرة بعد المرة ولم يجد ابنه إسماعيل، في الثالثة ماذا وجده يصنع؟ وجده يبري نبلا تحت دوحة الله. إذن تعلق نبي الله إسماعيل بالرمي، والرمي يومئذ به يدفع العدو وبه يصاد الوحش حتى يكون وما يمكن يصاد الصيد حتى يكون طعاما للأهل. فبالنسبة لإسماعيل يومئذ نبله هو قوام حياته، بالنبل يدفع عن نفسه الأعداء، وبالنبل يكسب لأهله الطعام ويوفر لهم ما يحتاجونه. وقد كان نبي الله عليه السلام إسماعيل يبتعد، لأنه يعلم أن مكة حرم لا ينفر صيدها، فيضطر للبعد إلى الحل. ولذلك لما جاء خليل الله إبراهيم مرة بعد مرة لم ينتظر ابنه، قالت: ذهب اصطاد لنا، يقتات لنا. ما ومع ذلك لم يقل سأنتظر، لعلمي أن ابنه إسماعيل سيبتعد كثيرا، لأنه يعلم أن إبراهيم أن إسماعيل لن يستطيع أن يصيد في الحرم، مع أن البيت يومئذ لم يكن قد بني، مع أن البيت يومئذ لم يكن قد بني، لكن خليل الله كان يعلم أن لمكة حرما لا ينفر فيه الصيد ولا يعضد فيه الشوك ولا يختلى فيه الخلا، كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا إسماعيل كان مع أمه هاجر رضيعا يعبث في الأرض بقدميه، والإنسان إذا كرم على الله فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء أن يكرم ذلك العبد. فهذا الرضيع أبوه خليل الله، وأمه هاجر صادقة التوكل على الله، فلما عطش واحتاج الماء الأم تريد أن تصنع شيئا، هو لن يحاسبها أحد، لم يرها أحد حتى يعاتبها يلومها يقول لها أنت قد قصرت في حق ابنك، لا يوجد أحد أصلا في الوادي. فهي لو قدر جدلا أنها وارته التراب لما علم بها أحد إلا الله، لكنها كانت تريد أن تصنع شيئا. فالحر من خصيمه؟ خصيمه نفسه، هو أعلم الناس بنفسه، هو لا يقبل الضيم، لا يقبل اللؤم، لا يقبل أن تختل مرؤته حتى لو كان لوحده. فلما رأت أن ابنها يحتاج ماء وأن الماء الذي ترك عندها قد نفد ولم يبق منه شيء، ذهبت كأنها تبحث عن شيء، تصعد الصفا ثم تأتي المروة ثم تعود إلى الصفا ثم تأتي المروة كأنها تبحث عن شيء. والوادي نفسه قضت فيما بينه 7 مرات عليه السلام، ولو كان هناك شيء لوجدته، لكن لا بد للعاقل أن يصنع، أن يعمل شيئا يشعر نفسه أن التكليف قد رفع عنه وأنه لا يلام وأنه يعذر بعد ذلك. فإذا بها تسمع صوتا، كان ذلك همزة الماء التي جاء بها جبرائيل عليه السلام عند قدمي ابنها، فعادت ووجدت ذلك الماء. فلما وجدت ذلك الماء سقت ابنها، وأي ماء يجلب الطير؟ الأول يقول إن لم أمتع بمي ناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء، إلى أن قال كظامئ الطير حواما على الماء. فجرهم وهم ماضون في سفرهم لم يكن يدر بخلدهم يوما أن يجنحوا إلى هذا الوادي يميل إليه، لكنهم لما رأوا الطير تحوم قالوا إن الطير لا تحوم إلا على ماء، وليس لنا عهد بأن هذا الوادي فيه ماء. لكنهم لم يكذبوا أعينهم، فهم يرون الطير تحوم، فعادوا مالوا. فلما عاجوا على الديار وجدوا ذلك الماء عند أم إسماعيل عليها السلام. ثم نشأ إسماعيل فيهم، نشأ وترعرع على أعينهم، وأخذ العربية منهم، لذلك قيل عنه إنه أبو العرب المستعربة. هذا كله أين؟ هنا في مكة، على مقربة من هذا البيت الذي تراه، على مقربة من هذا الحرم الذي تبصره. كل ما أحدثك عنه وقاله نقلة الأخبار من قبل إنما وقع هنا في هذه الأرض المباركة الطيبة التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، على مقربة مما المكان الذي نحن فيه. والمقصود أن خليل الله عليه أن نبي الله إسماعيل عليه السلام نشأ وترعرع حتى تزوج منهم. فلما تزوج منهم أصبح صهرا لهم، لكنه دعي إلى أن يطلق تلك المرأة، ثم تزوج أخرى فدعي إلى أن يثبت تلك المرأة كما سيأتي في حديث بناء الكعبة. ثم كان له من تلك المرأة الثانية الولد، فنشأ أبناؤه أخوالهم من أين؟ من جرهم، وأبوهم إسماعيل ابن خليل الله جل وعلا إبراهيم. هذه الطبقة الأولى من العرب المستعربة. أكبر أبناء إسماعيل اسمه نابت، وهو الذي ولي أمر مكة بعده، وهو الذي ولي أمر مكة بعده كما سيأتي في حديثنا عن هذه الفرائض المكية. لما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وتزوج، أعان أباه بعد ذلك خليل الله، أعان إسماعيل أباه خليل الله على بناء البيت كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى عن الكعبة. الآن نأتي للعظات والدروس التي في هذا المقام. ندرك جميعا أن الله عز وجل قال وقوله الحق: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء جعله الله عز وجل حياة للناس، وحتى أهل النار على ما هم فيه من العذاب عياذا بالله يوم القيامة لا يجنحون إلى شيء يريدونه أكثر من رغبتهم في الماء. قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ولذلك قال العلماء إن أعظم الصدقة سقي الماء، أعظم الصدقة سقي الماء. وأما ماء زمزم نفسه وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها طعام طعم وشفاء سقم. كذلك ينبغي أن نعلم مما سلف أخبار أن الإنسان ابن بيئته، وأن ثمة أشياء تكتسب. فإن نبي الله إسماعيل إنما أخذ العربية من جرهم لأنه نشأ فيهم صغيرا، وأن الإنسان إذا في صغره عهد إليه بشيء يكون أقدر على حفظه وحسن بيانه منه لو عهد إليه وهو في سن متقدمة. ولهذا دعي الناس إلى أن يربوا أبنائهم وهم صغار على حفظ القرآن، على تعلم العربية، على إدراك الحساب. وقد كان الأخيار قبلنا كما تعلم يجنحون بأبنائهم وصبيانهم إلى الكتاتيب وإلى المشايخ وإلى العلماء حتى يجنحوا على العلم منذ الصغر. ومن نشأ على شيء شب عليه، ومن شب على شيء مات عليه. هذا ما يتعلق بتعاهد الأبناء وهم صغار. صدق التوكل على الله يورث أعظم الخير، لكن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. فهذا الصبي اليوم الذي يبحث عن سقاء فيه ماء إذا به يصبح بعد ذلك نبيا رسولا. فلما أصبح نبيا ورسولا بدأ بأهله. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فسيرته عليه الصلاة والسلام تدل على صدقه في وعده، وهذا يدل على أن مكة عمرت، لأن الوعد لا يكون بين الإنسان ونفسه، إنما يكون غالبا بين الإنسان وغيره. وهذا يدل على أن المجتمع المكي أصبح مجتمعا متكاملا كبيرا، يحتاج الإنسان فيه إلى أن يقابل زيدا ويلتقي بعمر، وهذا الذي كان يصنعه نبي الله إسماعيل. فإذا وعد وفى، وإذا عاهد أثبت ذلك العهد، وهو مع ذلك قائم بحق الله عز وجل على الوجه الأكمل والنحو الأتم. فكان يعلم أن الصلاة والزكاة قرينان في دين الله جل وعلا منذ أن كان الخلق، فكان يوصي أهله وولده بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكان عند ربه مرضية. ومن كانت هذه أفعاله وتلك طرائقه وهذا ما يجنح إليه وهذا وفاؤه بعهده يرضى الله جل وعلا عنه. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، لكن الإنسان إذا كان قد ملئ قلبه تعظيما وإجلالا لله، ثم جعل من ذلك التعظيم والإجلال قياما بواجب الله جل وعلا الذي أمره به تعظيما لأمره واجتنابا لنهيه وقياما بحقوق عباده، كان بدهيا أن يكون الله جل وعلا تكرما منه وتفضلا راضيا عنه. وهذا أعظم المقاصد وأجل المطالب. قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. من إسماعيل كان نبينا صلى الله عليه وسلم. الابن الآخر النبي في الكفة الثانية يعني إسماعيل من هاجر، من سارة إسحاق، ومن إسحاق يعقوب، ومن يعقوب أنبياء كثر، وهم كلهم ذو فضل ومكانة وجلالة عند الله. تلك الرسل ربنا يقول: فضلنا بعضهم على بعض. لكن الله عز وجل جعل الكمال البشري كله في شخص نبينا صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله المنتسب إلى إسماعيل، إذ أجمع أهل النسب على أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى عدنان، وأن عدنان موصول النسب إلى إسماعيل، وأن إسماعيل ابن خليل الله جل وعلا. تحدثنا في لقائين متتابعين عن خليل الله إبراهيم وعن نبي الله إسماعيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أباه إبراهيم قال: أنا أشبه ولده به. هذه بعض الفرائد المكية أتينا بها على عجل، نمضي في الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نتحدث عن الكعبة التي بناها خليل الله وابنه إسماعيل. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.